الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فشكر الله لكم في هذه القناة المباركة وفي هذه الدورة التأصيلية العلمية المباركة استضافتكم لي، ولا شك أننا مقبلون على أفضل أيام الدنيا وهي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يتدارسه فقه الوقت، ومن المناسب أن نتذاكر في هذه الأيام ما يتعلق بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وما كتبه العلامة يوسف ابن المبرد أو المبرد في كتابه فيما يتعلق بالأيام والشهور، وذكر فيه فصلا في ذكر العشر من أنفس ما كتب. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. الفصل الخامس في ذكر شهر ذي الحجة، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في ذكر العشر وفضله. الفصل الثاني في ذكر يوم عرفة وفضله. الفصل الثالث في ذكر يوم النحر وفضله. الفصل الرابع في ذكر أيام التشريق. الفصل الخامس في حكم شهر ذي الحجة وعشره ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
ذكر رحمه الله هذه الفصول بالترتيب العقلي، وهو ذكر العام ثم ذكر الخاص. فبدأ في الفصل في ذكر العشر، ثم في ذكر يوم النحر وهو التاسع من العشر، ثم في ذكر يوم العيد وهو العاشر من العشر، ثم في ذكر أيام التشريق وهي التوابع لأيام العشر، ثم بقية ما يتعلق بشهر ذي الحجة. فهذا ترتيب منطقي فيه إشارة لطيفة إلى سبب فضل هذه الأيام. نعم.
الفصل الأول في ذكر العشر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله من أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم بسنة، وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وروى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة. وفي ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. وخرج البزار وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا لمثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وهذا كله يدل على أن شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرام. العشر أوقات الإجابة، فبادروا رغبة تلحق ثوابه. أوقات العشر حقا فشمر، واطلبا فيها الإنابة. إخواني احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض إلا ولها قيمة والمبادرة بالعمل. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، انفرد بإخراجه البخاري. يا من قد سارت بالمعاصي أخباره، يا من قد قبح إعلانه وإسراره، يا فقيرا من الهدى أهلكه إعساره، أتؤثر الخسران؟ قل لي وتختاره. يا كثير الذنوب وقد دنا إحضاره، يا أسيرا في حبس الزلل لا ينفعه إحضاره، كم رد على مثلك درهمه ودناره. يا محترقا بنار الهوى متى تخبو ناره. أيتها النفس اسمعي لقيلي، أنت من الحياة في أصيلي، وفي غرور أمل طويل، فلا يغرنك ضحى التأميل، فقد دنت شمسك للأفول. عباد الله، هذه الأيام مطايا، فأين العدة قبل المنايا، أو فأين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن خطيئة الإصرار لا كالخطايا. يا مستورين، فتظهر الخبايا، سبية الموت لا تشبه السرايا، قضية الزمان ليست كالقضايا، راعي السلام يقتل الرعايا، راعي المنون يصني الرمايا، ملك الموت لا يقبل الهدايا. وكأني به قد أخذكم جيلا جيلا، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها الشاب، ستسأل عن شبابك. أيها الأهل، تأهب لعتابك. أيها الشيخ، تدبر أمرك قبل استداد بابك. لا تقبلن إلي وعملك قليلا، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كنت في بداية الشباب أصلح، فيا عجبا كيف أفسد من أصلح. يا مريض القلب قف بباب الطبيب، يا منحوس الحظ أشك فوات النصيب، فأنت بتوبة مطيلة، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لذ بالجناب ذليلا، وقف على الباب طويلا، واتخذ في هذا العشر سبيلا، واجعل جناب التوبة مقيلا، واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلا، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل لي في الأسحار أنا تائب، نادي في الدجى قد قدم الغائب، أنا المسيء المذنب الخاطي، المفرط البين إفراطي، فإن تعاقبني فأهل له، وأنت أهل العفو عن خاطي.
هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى 4 أحاديث، وكلها دالة دلالة جلية على فضل العشر. والعشر عند الإطلاق يراد به العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقد اتفق العلماء على أن أفضل الأشهر الحرم شهر ذي الحجة، وذلك لسببين اثنين: الأول أن في هذا الشهر يؤدى الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، والثاني لما في العشر الأول فيه من الفضائل. وقد سمعتم الأحاديث الأربعة، حديث أبي هريرة وحديث بعض أزواج النبي وحديث جابر وحديث ابن عباس، وكلها دالة على فضل العمل. فينبغي على الإنسان أن يستعد وأن يبدأ قبل دخول العشر بالاستعداد. وقد دلت هذه الروايات على أهمية الاستعداد لهذه العشر، كما نستعد لرمضان، وكما يستعد أهل الدنيا لدوراتهم الدنيوية، فعلينا أن نستعد لدوراتنا الدينية التي تربينا وتزكينا وترفع إيمانياتنا وتقوي عزائمنا وترغبنا إلى الله وترهبنا من الله. ما من أيام، ما نافية بمعنى ليس، ومن لزيادة بيان الجنس وأن المنفي مطلق، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ولذلك ينبغي علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة. وفي إيراد المصنف لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع، وإن كان في سنده مقال، لكن يؤيده شك الصحابة في صومه في يوم عرفة وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم عرفة في الحج أو لا؟ فقالت أم الفضل: أنا أكفيكم، فأرسلت إليه بلبن فشرب، فعلم أنه ليس بصائم. فدل الحديث أن صومه في التسع كان معروفا، وإلا فلما يشكون في صومه. وحديث جابر أيضا يدل على أهمية العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. وأعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي على الإنسان أن يشتغل بها في هذه العشر، أولا التوبة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثانيا الإكثار من الاستغفار، ثالثا الإكثار من الذكر، رابعا صوم هذه العشر، خامسا الإكثار من الصلوات لا سيما النوافل، سادسا الجلوس في المساجد، وسابعا وهذا خاص للحجاج أن يكثروا من الطواف وهم في حجهم، وثامنا وهذا أيضا خاص لمن يضحي أنه يمسك من شعره وأظفاره ابتداء من العشر إن كان قد نوى أنه يضحي. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في يوم عرفة وفضله. عباد الله، إن يومكم هذا قد عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، ومن فضله أن الله نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة، ومن فضله أن الله يباهي بالحاج ملائكته ويمني بالغفران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: انظر إلى عباد هؤلاء شعثا غبرا جاءوني من كل فج عميق طاجين يسألون رحمتي ولم يروني ويتعوذون بي من عذابي ولم يروني، فلم ير يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة منه.
هذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل يوم عرفة، ولا شك أن ما ذكر المصنف من كون يوم عرفة أنزل فيه آية الكمال فهذا دليل على فضل. وأيضا يوم عرفة أفضل أيام الدنيا باتفاق العلماء، لأنه يؤدى فيه أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فإن قال قائل هذا خاص بالحجاج، نقول أيضا ورد لغير الحاج فضل الصوم فيه على وجه الخصوص مع فضل العمل في العشر من شهر ذي الحجة. وفي قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال بعض المفسرين الفجر فجر يوم عرفة، وقال بعض العلماء والشافعي والوتر، قال الوتر اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وهذا الحديث رواه المصنف باللفظ ليلة عرفة ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، والمحفوظ عشية عرفة، المحفوظ عشية عرفة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء، الإشارة إلى الحجاج، شعثا غير ممتشطين لأنهم على الإحرام، غبرا غير متطيبين على غبارهم بسبب ترحلهم ومجيئهم إلى عرفات، جاءوني من كل فج عميق ضاجين أو ضاحين. رويت هذه العبارة على الوجهين، ضاجين أي رافعين أصواتهم بالتلبية، أو ضاحين أي أتوني ضحا، لأن الحجاج يسن في حقهم أن يبادروا الضحى إلى عرفات، يسألون رحمتي ولم يروني. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل يوم عرفة من وجه، وعلى فضل الأعمال في يوم عرفة من وجه آخر.
عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. عن أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية. انفرد بإخراجه مسلم.
أما حديث ابن عمر في أن الله يغفر لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالمقصود به الحجاج الواردون، بل الأمر أعظم من ذلك، فإنه قد ثبت في الأحاديث أن الله قال وينادي إني قد غفرت لكم ولمن دعوت له ولمن دعوتم له. وإن كان الحديث على العموم فالمقصود من صام، فإن من صام وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يغفر له في يوم عرفة بصومه، أو يغفر له بوقوفه، أو يغفر له بدعاء الصالحين أو الواقفين له. فهذا وجه هذا الحديث إن ثبت، وهو إن لم يثبت من حيث الإسناد فإن معناه صحيح. وأما حديث أبي قتادة فحديث ثابت في صحيح مسلم، ولا يلتفت إلى قول من ضعفه، ويؤكده حديث من الفضل أن الصحابة لما شكوا في صوم يوم عرفة هل صام النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة أو لا، يدل على أنه كان معروفا صومه عنده. قال رأيت صيام يوم عرفة؟ قال احتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية. وهذا خاص في غير الحاج، وأما الحاج فإن مغفرته بسبب وقوفه وحجه أعظم من سنة باقية أو ماضية، فإن الحاج يغفر له كل ما قد سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه على الوجهين. فنسأل الله أن يكتب لنا حجا مبرورا، وأن يسر لنا ولكم الحج مرات وكرات. وأما من لم يحج فإنه يصوم، فيدرك فضل هذا اليوم بالصوم. وفضائل الأيام والأمكنة لا فائدة منها بذاتها، وإنما الفائدة منها بما تفعل فيها. فالمسجد الحرام مكان فاضل، وفضله حتى يصل إليك إنما يكون بعملك فيه. ويوم عرفة يوم فاضل، وحتى يصل إليك فضله فإنما يكون باستغلاله بالطاعة. رمضان زمان فاضل، حتى يصل إليك فضله فعليك بالعمل فيه. نعم.
يوم عرفات نرجو ثوابه، فكم مضطر فيه قد أجابه.
الله أكبر. الله جل وعلا يجيب المضطرين في يوم عرفة ويجيب غير المضطرين، ولكن هذا لوزن البيت فقط. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث في يوم النحر. اعلموا أن يوم النحر يوم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه قال: بكل شعرة حسنة. لله در أقوام أعيادهم قبول الأعمال، ومرادهم أشرف الأعمال، وأحوالهم تجري على كمال، وجمالهم التقى، ويا له من جمال. يا من كلما جذي عن لهوه رسب، هذا بريد الموت لك في الطلب، بادر قبل الفوات الزمان ينتهب. أين مخاصم الأقدار؟ قل لي من غلب. أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقب، وأبرزه عن قصره، ويا لا طالما احتجب. يا معرضا عنا عناك التعب، يا هاجرا لنا إلى كم هذا الغضب، يا مضغة يا علقة. خدمتنا أو خدمتنا نسب، يا مؤثرا غيرنا بعت الضر بالخشب. أما يشوقك إلى الخير ما يشوق، أما يعوقك عن الضير ما يعوق. متى ترجع حرا يا مرقوق؟ متى تصير سابقا يا مسبوق؟ إياك والهوى، فكم قتل عاشقا، أو فكم قتل عاشقا معشوق. أول الهوى سهل، ثم تتخر الخروق. كلما حصد نباته بمنجل الصبر، أخرجت العروق. إن لذ شربه في الفم، فشربه شجا في الحلوق. وإنما لذة الدنيا مثل خطف البروق. خلي التواني إن شئت تفوق، تالله ما نصحك إلا محب أو صدوق. فتعلم أيها العاصي ما أتيت، وستدري يوم الحساب من عصيت، وستبكي دما لقبيح ما جنيت. كأنك بالموت قد جاء فانتبهت ورعويت، وذكرت تلك الخطايا فتعست وبكيت، وأخلي منك البيت شئت أو أبيت. وصحت بلسان الأسف: رب ارجعون، وليت انهض يا حيا قادرا قبل أن تسمى باسم ميت. ويحك، تأمل أمرك وافتح عينك. ويحك، كم تعبي من الذنوب عليك. إن سهام الموت قد فوقت إليك، اقبل نصحي وقم نادما على قدميك. واحسبها أرض عرفة وقل لبيك لبيك. قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله. فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه. وأنشد سمنون في هذا المعنى: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح. رميت ببعد منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غبت عن قلبي لقلبي يملح فإن شئت واصل وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح.
الله يوم العاشر هو يوم العيد كما تعلمون، وهو من أعظم أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا، وذلك من جهات ثلاث. الأول أنه يؤدى فيه أكثر أعمال الحجاج من رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير. ومن جهة أخرى هو أفضل أيام الدنيا لأنه يوم عيد المسلمين حاجهم وغير حاجهم. ومن جهة ثالثة لما يقوم به المسلمون من القرابين إلى الله تبارك وتعالى، علاوة على ما خص الله هذا اليوم بصلاة العيد، بصلاة العيد وهو عيد الأضحى أو العيد الأكبر، ويسمى بالحج الأكبر هذا اليوم كما قال عز وجل يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر. والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا يوم العيد، أو قال يوم النحر ثم يوم القرن وهو الحادي عشر. وإذا لم يتيسر لك الحج فلا تحرم نفسك من الأضحية، فإن أفضل الأعمال لغير الحاج في يوم العاشر بعد صلاة العيد الأضحية، سواء قلنا بوجوبه وهو الراجح والمذهب عند الحنفية واختيار بعض مشايخنا، أو قلنا إنه مستحب فهو من أفضل المستحبات. ويكفي في ذلك ما ورده المصنف من حديث أن الله يغفر بكل شعرة من شعرات الأضحية للإنسان، فعلى الإنسان أن يجمع مالا يسمن كما كان السلف يفعل، كانوا يشترون أضحياتهم في شوال وذي القعدة ويسمنونها حتى تكون أوفر لحما وأكثر شعرا. نعم.
قال رحمه الله الفصل الرابع في ذكر أيام التشريق. لما كان يوم النحر فضيلا كان لهم عيد قبله وبعده، فقبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق، وكل هذه الأيام أعياد كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعياد لأهل الإسلام وأيام أكل وشرب، خرجه أهل السنن وصححه الترمذي.
لا شك أن أيام التشريق وهي المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الأيام المعدودات وأيام التعجل وأيام التأخر هي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة والثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام تابعة للعيد، فليس لأحد أن يصومه سواء كان حاجا أو غير حاج. والصحيح من أقوال أهل العلم تحريم الصوم في أيام التشريق إلا للحاج الذي فقد قيمة أضحيته في يوم التاسع، فليس له أن يصوم في اليوم العاشر، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة في الحج، وهو فقد ماله في اليوم التاسع فليس له أن يصوم العاشر لأنه يوم العيد، وله على وجه الخصوص الرخصة على الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه آثار الصحابة والتابعين أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ما عدا ذلك فليس لأحد أن يصوم. وهذه الأيام هي أيام ذكر لله عز وجل وأيام أكل وشرب، أيام ذكر تعبدي، فهي سعادة دينية، وأيام أكل وشرب سعادة وعيد دنيوي. نعم.
الله رحمه الله. الفصل الخامس في حكم شهر ذي الحجة وعشره ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قوله تعالى: رجالا أي مشاة. وقد حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين، وحج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وحج أحمد بن حنبل مرتين. أمر الله نبيه الخليل بعد بناء بيته الجليل أن ينادي عبيده إلى الفضل الجزيل ليحط عنهم مولاهم كل وزر ثقيل، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا إبراهيم، لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في رضائه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، هجروها لكدورها وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أتموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسبهم وكفى. نادي زواري أنا أدعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهموا وفد إذا ما نزلوا بحريمي أو دنوا مزدلفا، ولهم عندي مزيد لهم من نوالي ما أحبوا طرفا، فارقوا أوطانهم إذ قصدوا نحو بابي يطلبون الزلفا، فلهم مني مهما أملوا سلفا ينمي وينشي خلفا. قد أحرم القوم عن الحلال فأحرموا أنتم عن الحرام، منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا أنتم جيفة الهوى يا حسنهم، وقد نزعوا المخيط ونزعوا عن التضييع والتفريط وملأوا بالتضرع البسيط، فارقوا لأجل مولاهم أولادهم وعروا عن راقب الثياب أجسادهم، وتركوا في مرضات محبوبهم مرادهم، فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأمسوا قد أفادهم. تشغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يقيمون بالليل أبدانهم وعين المهيمن ترعاهم، وطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم، إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وإن يكن الخوف لاذوا به وباحوا إليه بشكواهم، وأضحوا صياما على جهدهم تبارك من هو قواهم، هم القوم طاعوا مليك الملوك صدق القلوب فوالاهم، هم المخبتون بنياتهم أرادوا رضاه فأعطاهم، وأسكنهم في فسيح الجنان وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد وفازوا به فطوبى لهم ثم طوبى هم. وذكر عن مالك بن أنس قال: صاحبت جعفر الصادق فلما أراد أن يلبي تغير وجهه وارتعدت فراقصه، فقلت: ما لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أردت أن ألبي. قلت: وما توقفك؟ قال: أخاف أن أسمع غير الجواب. وقال سري: لقيت في طريق الحج جارية حبشية فقلت إلى أين؟ قالت الحج. قلت الطريق بعيد، فقالت بعيد على الكسلان، وأما المشتاق فهو عليه قريب. ثم قالت يا سري، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فلما وصلت إلى البيت رأيتها تطوف كالفتى الشاطر، فنظرت إليه فقالت أنا تلك العبدة، لما جئته بضعفي حملني بقوتها. إخواني، مدوا إليه أيدي الاعتذار وقوموا على بابه بالذل والانكسار، كما قال أو كما قيل لئن لم أحج البيت إذ شطر ربعه، حججت إلى من لا يغيب عن الفكر، فأقلعت من وقتي بخلع شمائلي، أطوف وأسعى في اللطائف والبر، صفايا صفائي عن صفاتي ومروتي، مروءة قلب عن سوى حبه قفري، وفي عرفات الأنس بالله موقفي، ومزدلفي الزلفى لديه إلى الحشر، وبث المنى مني مبيتي في منى، وأرمي جماري جمر شوقي في صدري، سبحان من إلى بيته حملهم، وبفنائه أنزلهم، وإلى حرمه أوصلهم، وبإخلاص قصده جملهم، فلقد جمع الخير الجم لهم ليشهدوا منافع لهم. إخواني، إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم، إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات، إن نصل إلى الحجر فليلن كل قلب حجر
حجر
حجر فليلن كل قلب حجر. إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقم بمأتم الأسف ها هنا. من لم يتب في هذا اليوم فمتى ينيب؟ ومن لم يجب في هذا الوقت متى يجيب؟ ومن لم يعرف بالتوبة فهو غريب، ومن لم يقر بالعفو فما له من نصيب. أسفا لعبد لم يغفر له اليوم، لم يغفر له اليوم ما جنى، كلما هم بخير نقض الطار ما بنى، حضر موسم الأرباح فما حصل خيرا، وما اقتنى وضل الفلاح فما مد كف ولا جنى. ليت شعري من منا خاب ومن منا نال المنى. فيا إخواني، إن فاتنا نزول منى فلننزل دموع الحسرات ها هنا، وكيف لا نبكي ولا ندري ما يراد بنا، وكيف بالسكون ولا نعلم ما عنده لنا. اللهم إنا نقف على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام، يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ساتر العيوب استر عيوبنا، ويا كاشف الكروب اكشف كروبنا، يا منتهى الآمال بلغنا مطلوبنا.
ختم المصنف بهذا الفصل ليؤكد لنا على فضل العشر من حيث العموم، وعلى فضل العيد، وعلى فضل أيام التشريق، وعلى فضل شهر ذي الحجة، ثم رغبنا. لا شك أنه ليس كل الناس يكون قادرا على الحج، فماذا يفعلون لكي يدركوا شيئا من فضائل هذه الأيام المباركة؟ حثهم المصنف رحمه الله على أن يظهروا الأوبة والرجوع، وحثهم على الطاعات. ولا شك أن شهر ذي الحجة من حيث العموم فضله عظيم، وخيره من الله تبارك وتعالى على العباد كثير، لا سيما للأواب التواب، للذي يرجع إلى الله جل وعلا. فلنبادر إلى الأعمال الصالحة، والمبادر إلى الحج لمن يقدر على الحج، ومن لا يقدر إلى الحج فعليه أن يبادر بالأعمال الأخرى التي شرعها الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي التنبه إليه أن الإنسان عليه أن يتأمل في أحوال الحجيج وإن لم يحج، وكيف أنهم يمتنعون عن الحلال، فعلى من لم يحج أن يمتنع عن الحرام، وكيف أنهم يفعلون هذه الطاعات امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نجتنب المحرمات امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي علينا أن نبادر وأن نسارع إلى النظر إلى أحوالنا، فإننا إذا لم نحج فهذا لا يعني الانقطاع عن الوصال إلى الله تبارك وتعالى، فربنا سميع قريب مجيب الدعوات يأخذ بأيدي عباده. أما ما ذكره من مسألة الحج ماشيا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج الأفضل فيه ما تيسر، وليس المقصود من الحج التعسر، ويدل لذلك الآية نفسها لو أكملها المصنف: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلما قال وعلى كل ضامر علمنا أن الأمر فيه حسب التيسير، وقدم الرجال الذين يمشون لأن هو الأكثر في حال الحجاج أنهم لا يستطيعون الركوب في جميع المشاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، قد انتقل ما بين المشاعر راكبا كما هو في الصحيحين وغيره. وتعلمون الحديث أن رجلا يقال له أبو إسرائيل أغمي عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس حوله، قالوا ما قال ما له؟ قالوا نذر ألا يحج إلا ماشيا، وأن لا يستظل بظل، وأن يظل صائم. قال إن الله عن صوم هذا لغني، فمروه فليفطر، ومروه فليركب، ومروه فليستظل. في بعض الروايات قال مروه فليركب ومروه فليستظل وليتم صومه. إذن ليس المقصود أن الإنسان يتعب نفسه. نعم لا شك أن الإنسان الذي يعرف عظمة الله جل وعلا يدرك أن كل مشقة في جنبه يسير. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيذنا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
قال رحمه الله: فصل. صيام شهر ذي الحجة وعشره مستحب، وفيه أحاديث كثيرة قد مضت، وكذا قيامه.
نعم، لأن حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، حديث أبي هريرة وابن عباس وغيره، يدل على عموم العمل. وأفضل الأعمال في هذه العشر الصوم والصلاة والذكر المطلق والمقيد. هنا أنبه أن إذا دخل العشر دخل وقت الذكر المطلق، وإذا كان يوم عرفات من صبيحة يوم عرفة يبدأ الذكر المقيد عقب الصلوات إلى عصر رابع أيام التشريق. والصحيح خلافا للحنابلة أنه لا فرق بين الحاج وغيره في التكبير المقيد، لكن يسن للحاج الإكثار من التلبية حتى رمي الجمرة، ويجوز له التكبير والتحميد، ويسن في حق غير الحاج التكبير والتحميد والتهليل دون التلبية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يوم عرفة صومه مستحب لغير الحاج، فأما الحاج فلا يستحب له، ليتقوى على الدعاء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، لا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يشتغل بهذه الأذكار التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الأيام حتى يكون مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مطلق للحاج ولغير الحاج، لأنه قال دعاء يوم عرفة ولم يقل دعاء عرفات، لأنه لو قال عرفات لخصه بالمكان، ولما قال عرفة خصه باليوم. فإذا الحاج وغير الحاج يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومسألة أخرى وهي مسألة التعريف في غير عرفات في الأمصار، قد كره جمع من السلف والخلف التعريف في الأمصار في غير عرفات، ومقصودهم بهذه الكراهة أن يجتمع الناس في صعيد في قرب المدينة أو في قرب القرية يتشبهون بالحجاج، فهذا وجه الكراهة لأنها بدعة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة الذين لم يحجوا ولا غيرهم، ولا فعله الصحابة والتابعون في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وما ينقل من التعريف عن بعض السلف كعبد الله بن عباس وغيره محمول على استحباب الجلوس في عشية عرفة في بيوت الله عز وجل للتفرغ للدعاء والذكر والتسبيح والتهليل. فإذا كان المقصود بالتعريف هذا المعنى، وهو أن الناس في عشية عرفة يلتزمون بيوت الله عز وجل بالذكر والتلبية والدعاء، فهذا أمر لا ينكر، وهو الذي يحمل عليه قول ابن عباس وفعله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يوم النحر يوم عيد يحرم صومه، وإن قصد صيامه كان عاصيا، ولا يأكل في يوم النحر إلا بعد الصلاة، والغسل فيه مستحب وقيل واجب، والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة. وتسمى الصلاة في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر، ويكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه وسلم تسليما. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، ويجهر بالقراءة ولا يتطوع في موضعها، ومن فاتته الصلاة قضى على صفتها. وعنه أربع، وعنه مخير بين ركعتين وأربع، ويكبر من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من عصر يوم النحر والتكبير شفعا.
ذكر في هذا الفصل بعض الأحكام المتعلقة بالعشر، أول ذلك تحريم صوم يوم العيد، وهذا بالاتفاق. ومن صام يوم عرفة ولم يكن يعلم فعلم يؤمر بالفطر ولا يأثم لأنه كان لم يكن عالما، فإن تعمد صومه كان باطلا صومه وهو آثم لتعمده. وأيضا يكره أن يأكل قبل الصلاة، ويستحب أن يأكل أول ما يأكل في يوم النحر من أضحيته بعد الصلاة، لأن الأضحية لا تذبح إلا بعد الصلاة كما سيأتي. والغسل فيه مستحب، والقاعدة أن الغسل مستحب في كل جمع، في كل صورة جمعية للمسلم، وقيل واجب، والأول هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو الاستحباب قول جمهور أهل العلم. والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة هذا أيضا من السنن، ويلبس فيه الجديد هذا أيضا من السنن، ويمشي من طريق ويرجع من طريق هذا أيضا من السنن. وتسن أداء صلاة العيدين في الصحراء، سواء كان الصحراء في وسط البلدة أو في طرف من البلد، وتكره الصلاة في الجامع أي في المساجد إلا من عذر كحر شديد أو برد شديد أو رياح أو نحو ذلك. وكيفية صلاة العيد كصلاة الجمعة ركعتان، لكنها في الأولى فيها 6 تكبيرات على مذهب الحنابلة و5 تكبيرات في الثانية، والذي عليه الجمهور وهو الأقرب للصواب ورواية الإمام أحمد 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام في الأولى، ثم يستفتح ويقرأ الفاتح، و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم بعد 5 يقرأ الفاتحة. ويسن بعد الفاتحة في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية، وأحيانا في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد الصحيح من أقوال أهل العلم، صلاة العيد الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من فروض الأعيان على الرجال البالغين المقيمين. إذ النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذوات الخدور والحيض بحضور هذه الصلاة، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم؟ وليس في لصلاة العيد تطوع قبلي ولا بعدي، لكن لو صليت العيد في المسجد فعلى الإنسان يصلي تحية المسجد صلاتين ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ومن فاتته هذه الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ملزم بالقضاء لأنها فرض، كيف يقضيها؟ فيها 3 أقوال في مذهب الإمام أحمد. الأول أنه يقضيها على هيئتها. الرواية الثانية طبعا أنه يقضيها تقضى على صفتها، هذا هو المذهب، وعنه أنها تقضى 4 ركعات 4 ركعات، و4 ركعات تكون بجلسة بين بعد الركعتين، وهو المنقول المعروف عن ابن مسعود. وعنه أنه مخير، وهذه الرواية الثالثة. والأول والأظهر والله أعلم أنها تقضى على هيئتها، أنها تقضى على هيئتها، وفتوى ابن مسعود معارض بفتوى مثله من الصحابة الذين أمروا من فاتته الصلاة بقضائها على هيئتها. وأما التكبير فكما ذكر من الفجر يوم عرفة يعني المقيم، وأما المطلق فمن أول دخول شهر ذي الحجة إلى عصر إلى أذان المغرب من آخر أيام التشريق وهو اليوم 13. وأما التكبير المقيد ففي من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم، وهذا استثناء عند الحنابلة، فإنه يكبر من عصر يوم النحر إلى عصر 3 أيام التشريق. قال والتكبير شفعا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم
أحسن الله.
دخل وقت الصلاة عندكم
الدين الآن إلى صلاة المغرب. هل
طيب كيف تقرأ ولا؟
لعل الوقت شيخنا لا يسع، إن رأيتم شيخنا نواصل بعد الصلاة إذا لم يكن عندكم مانع.
لا والله نعتذر، نكتفي بهذا القدر من الرسالة، والأحكام الأضحية ذكرناها فيما سبق باختصار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله استضافتكم، وقد أرسلت إليكم مقامة كتبتها في الحج بعنوان مقامة الحج، لمن أراد قراءتها يمكن لأخينا أبي عبد الودود أن ينشرها لكم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.